الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حملة جند الفاروق وفضائل عمر الفاروق وسيرة الفاروق رضي الله عنه. سعدنا أن يكون معي اليوم العالم الجليل والعلامة المحدث فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
بكم
وسهلا، لنا الشرف في لقاء حضرتك.
جزاك الله خيرا، وأشكر الله ثم أشكرك.
الله يكرمك.
وأشكر قناة صفا على ما تفضلت به من الدفاع عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
اللهم أمين.
فحق له علينا جميعا أن ندافع عنه وأن نبين مناقبه وأن نبين فضائله، وكيف لا وهو المحدث الملهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم
وإياكم شيخنا الفاضل. بداية نبدأ بفضائل عمر الفاروق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففضائل عمر رضي الله عنه لا يكاد الحصر يأتي عليها، فهو كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم محدث ملهم، إذ النبي قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا المحدث الملهم وافق ربه في جملة من المسائل، يتكلم بالكلام فينزل القرآن يوافق ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. يا رسول الله، لما تصلي على المنافقين على عبد الله بن أبي بن سلول فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك قال عمر لحفصة: يا بني، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية الكريمة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية. قال: يا رسول الله، لا تقبل الفدية من أسارى بدر، ولكن مكني من فلان قريب لي فأقتله، ومكن عليا من فلان قريب له فيقتله، ومكن حمزة من فلان الحديث. فنزلت الآية وفق ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. نزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم باكيا. سأله عمر: ما أبكاك يا رسول الله؟ إن كان ثم شيء يبكي بكيت، وإن لم يكن ثم شيء يبكي بكيت لبكائك وبكاء صاحبك أبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. عمر بن الخطاب بشر بالجنة في عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان وأبو موسى الأشعري بواب لرسول الله، فجاء قوم واحد تلو الآخر يستأذنون للدخول، منهم عمر جاء بعد أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، وفي رواية وعلي، ف فرجف بهم أحد، قال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عمر العبقري كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ النبي قال في شأن عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريا. عمر رضي الله عنه الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس وعليهم قمص، أي في رؤيا منامية، يلبسون قمصانا منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، عمر العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بقدح لبن فشربته حتى إني أرى الريا يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، علم بسياسة الناس. فالبلاد اتسعت والفتوحات ازدادت، ومع ذلك الأمر محكم، الأمر محكم ودقيق. عمر رضي الله تعالى عنه العادل، وعدله أكثر من أن يذكر وأشهر من أن يذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان لعمر ابن بمصر مع أبي سروعة في إمرة عمرو بن العاص على مصر، فسولت لولد عمر نفسه أن يشرب الخمرة، فشربها هو وصاحبه أبو سروعة. ولكن وكما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال ابن عمر لصاحبه: قم بنا إلى هذا الأمير، إلى عمرو بن العاص، يطهرنا، يعني حتى نوافي ربنا بدون ذنب. فجلدهما عمرو بن العاص، ولكن كان عمرو بن العاص يجلد شربة الخمر، يجلدهم أمام الناس ويحلق شعورهم، ولكنه جلد ابن عمر في داخل القصر ولم يحلق شعره. فبلغت الواقعة عمر، فاستدعى عمرا واستدعى ولده وقال: يا عمرو بن العاص، تجلد الناس، تجلد شربة الخمر أمام الناس، وتجلد ولدي سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ وأعاد الجلد وحلق الشعر على ولده. كان يقسم الغنائم فيميز أسامة بن زيد على ابنه عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله: يا أبي، لما تميز أسامة عني ونحن في المنزلة سواء؟ لم يسبقني بهجرة ولا بغير ذلك، نحن سواء. قال: أعلم ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر منك، وكان يحب أباه أكثر من حبه لي، فلذلك ميزته يا بني. عمر العادل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم فضائل أخر، نسأل الله أن يوفقنا وإياك.
أحسنتم، الله يبارك فيك،
الله يكرمك.
بالنسبة لعدالة الصحابة وعقيدة أهل السنة في الصحابة، يعني ما مدى أهمية هذه العقيدة؟ لأن حضرتك كما تعلم هناك الكثير من الفرق ضلت في هذه المسألة.
بارك الله فيك. أولا، لقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على الصحابة خير ثناء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآيات. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. كان منهم عمر، فعمر الفاروق المحدث الملهم من الذين بايعوا تحت الشجرة. وقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فنقول للبعداء البغضاء من الشيعة إن الله أخبرنا أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا تحت الشجرة وعمر منهم، فهل بلغكم أيها البغضاء أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ هل بلغكم أن الله سخط على عمر وعلى المبايعين تحت الشجرة بعد أن أبلغنا رضاه عنهم؟ أما عن آثر القول بعدالة الصحابة من عدمه، الصحابة كلهم عدول، إذا طعن فيهم طاعن فمعنى ذلك أنه يطعن في القرآن الذي نقلوه، هم الذين نقلوا لنا
القرآن.
إذا طعن فيهم طاعن سيطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نقلوها، فسيهدم هذا الطاعن كتاب ربه ويدعي التحريف، وسيهدم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإننا نتمسك بعدالة الصحابة لثناء الله عليهم ولثناء الرسول عليهم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كلام الله، ومن الداخلون فيه أولا؟ الدرجة الأولى
الصحابة.
كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويأتي الشيعة البغضاء يصفونهم بأنهم شر أمة. قاتل الله أهل الرفض وأهل التشيع البغيض. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم
ورضوا عنه.
بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير يا شيخنا. إذن هذه الأمور، إذا اعتقد إنسان بخلاف هذه العقيدة، هي عقيدة عدالة الصحابة، لابد وأن هو يعتبر مكذب للقرآن، يعتبر طعن في النساء،
سيقول به ذلك إلى
لأنهم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة،
نقلوا القرآن.
كما يقول الطعن في المنقول، الطعن في الناقل هو طعن في المنقول
بلا شك.
نعم. طيب شيخنا، يعني نرى البعض، يعني بدون ذكر أسماء، يعني يحاول أن يبين لنا هذه الفرق التي تطعن وتلعن في الصحابة وكأنها مذاهب إسلامية، يعني كيف نرد؟
هذا من الجهل. يعني هناك من يهون أمر الشيعة ويقول الخلاف خلاف فقهي. كيف ذلك؟ يعني إذا اختلفنا مع فرقة من الفرق، من المعتزلة، من الخوارج، من غير هؤلاء، مع أنهم أهل ضلال، لكن مرجعهم إلى الكتاب وإلى السنة، مع أنهم
بأخطاء، يعني لهم أخطاء
بقلة فهم وغباء، لكن هؤلاء يرفضون السنة تماما. إذا قلت لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: من رواه عن رسول الله؟ ستقول عمر. فيطعنون في عمر، ومن ثم يطعنون في السنة التي نقلها عمر. وهكذا مع أغلب الصحابة. ولم يسلم من شرهم ولسانهم البذيء إلا النفر اليسير، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير. إذن حضرتك وجهت رسالة الآن مباشرة لهؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل العلم، وحضرتك وصفتهم بالجهل الذين يقولون هؤلاء
مثلا لا يدرك معنى لا يدرك ما وراء كلامه. لو أدرك أن الشيعة يكذبون القرآن بطعنهم في أم المؤمنين عائشة، الله أنزل آيات في براءة عائشة
طبعا:
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهم لا يسلمون بهذه البراءة. فهذا تكذيب ضمني للقرآن، يردون عدالة أكثر الصحابة، ومن ثم يردون السنن التي رواها هؤلاء الصحابة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟
سليم، أنا يعني أقصد حضرتك، يعني هؤلاء الذين إذا كانوا لا يعلمون، أو إذا كانوا يعلمون ثم يعني لازالوا يدعونا بهذه الدعوة، يعني دعوة التقريب مع هذه الفرقة، رغم أنها تطعن وتلعن في الصحابة وتطعن في القرآن والسنة إلى آخره، بدعوة أن حتى لا يعني نفرق الصف الإسلامي. يعني كيف ترد على
هناك فروق بلا شك بين المصالحات والمهادنات حتى مع الكفار،
نعم،
وبين المعتقد الصحيح. يعني أنا مثلا قد أتمم معاهدة مع نصراني أو مع يهودي أو مع كافر ملحد، معاهدة حرب، معاهدة حربية، معاهدة سياسية، أين
اتفاقية اقتصادية،
اتفاقية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم.
نعم.
أحيانا مصالحة. وقد هادن النبي المشركين يوم الحديبية عليه الصلاة والسلام. فهناك فارق بين المصالحات الدنيوية والمعاهدات وبين تصحيح المعتقدات.
نعم.
تصحيح
المعتقدات.
فالمنهزمون وأهل الجهل،
نعم،
يصححون المعتقدات تبعا لطلبهم تصحيح،
نعم،
المعاملات.
نعم.
وهذا مضطرد. فمثلا مع النصارى، نحن نعتقد أن النصارى كفار لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا أن الله المسيح ابن مريم.
نعم.
لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين. لكن لا معنى، عفوا، لا تعارض بين معتقدي هذا وبين أنني أعاملهم بالحسنى ما لم يكونوا محاربين، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم. فخلط قوم فرأوا أن المعاملة الحسنة تقتضي تصحيح المعتقد، وهذا ضلال. نعم. والله أعلم.
ما لم يكونوا محاربين. طيب حضرتك، يعني هناك حدث يعني لسه لم يمضي عليه الكثير، خرج يعني مجموعة من أساف الشيعة الروافض ولعن عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة بمكبرات صوتية في العراق أثناء زيارة الأحد المراقد، لعن في حماية الأجهزة الأمنية، ولم يتم محاسبة هؤلاء. وهل هل يعد هذا من محاربة الدين؟
هذا إجرام بلا شك، وإيواؤهم من المسؤولين هنالك، إحداث إيواء المحدثين والمحدثين كما قال الرسول لعن الله من أوى محدثا، وهذا يأوي المحدثين. والرسول ورب العزة يقول الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا كان المسؤولون هنالك يؤمنون بالله واليوم الآخر وعندهم ديانة وغيرة على دينهم لمنعوا هؤلاء،
ولكن المسؤولين يعني
ولكن ما هم من الآخرين ببعيد. فمن ثم لا ننشغل كثيرا بسكوتهم من عدمه، إنما يا كما يقول القائل ويبقى الود ما بقي العتاب، لكن أنت تعاتب من؟
نعم. طيب إذن حضرتك هم يعني المسؤولين من نفس الفرقة يعني، ولم يتم حسابة هؤلاء، بل يعني زاد الظلم والطغيان أكثر عندما اعترض أهل السنة اعتقالات وحملات اعتقال ومدانات وإلى هذه الأمور. لكن بالنسبة لموقف أهل السنة سواء العلماء أو العوام في بالنسبة لهذه القضايا، يعني هنا يحارب الدين، لأن الخطأ ليس خطأ في أهل السنة في العراق مثلا، الخطأ تعرض له الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ليس كذلك؟
نعم نعم.
ما هو يعني التصرف الصحيح يعني حيال هذا
التصرف الصحيح على حسب المقامات
للعلماء والعوام؟
أفهم. نعم. يعني كل مقام له
مقاله
وكل موقف له توابعه.
نعم.
وتداعياته. فواجب علينا في مثل هذا الحدث أن نبين فضيلة أمير المؤمنين عمر، وأن نبين فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن نبين أيضا إجرام هؤلاء، وأن نفضحهم، وأن نبين معتقدهم الخبيث، لأن الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبل المجرمين يلزمنا إيضاحها حتى يحذرها أهل الإسلام، فإن الناس قد يغتروا بالشيعة وخفيت عليهم أحوال هؤلاء الشيعة.
نعم.
إنهم إذا تمكنوا منك لا يبقون ولا يرقبون فيك إلا ولا ذمة.
نعم.
وهذا الذي حدث الآن يعني من أسبوع أو من 10
نعم.
أيام في قرية آمنة قرية دماج
نعم.
في اليمن قرية شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي
نعم.
رحمة الله عليه
اللهم
تلك
نعم.
القرية التي كانت ولا زالت
نعم.
منارة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن
نعم.
وخرجت أجيالا ونشرت السنة
نعم.
في ربوع اليمن
نعم.
فآت المارقون من الحوثيين الروافض
نعم.
وحاصروها ودكوها بالصواريخ والمدافع يهدمون المساجد يقتلون الشخص لكونه سنيا
نعم.
فإذا تمكنوا من أهل السنة والجماعة
نعم.
لا يبقون منهم ولا يرقبون أحدا ولا يرقبون في أحد منهم إلا ولا ذمة
نعم.
فهذا المقام بلا شك مقام أبشع من المقام الذي ذكرت
نعم.
في العراق
نعم.
لأنهم يريدون محو هوية السنة من اليمن
نعم.
فلذا فإن من هذا المقام
نعم.
نحذر أهل اليمن ونذكرهم بفضيلتهم التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بها. أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمنية فتمسكوا يا أهل اليمن بسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن إخوانكم أهل السنة في دماج أمام هؤلاء الحوثيين الأوباش الذين يريدون محو السنة ويريدون نشر المذهب الرافضي الخبيث في ربوع اليمن. سلم الله اليمن وبلاد المسلمين من
نعم.
كل مكروه نعم. وسوء.
أحسنتم فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فأبقوا معنا.
سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدلت
فسحقت معانيها تعلو في الأفق صور من عدل الفاروق كي ترسم للبشرية طريقا لإقالتها من عثرة طال أمدها. ففي مصر الكنانة والتي ملبثت أن فتحها عمرو بن العاص حتى جرت مسابقة بين ابنه وبين أحد المصريين، وبعد أن فاز المصري ضربه ابن عمرو بن العاص بالصوت قائلا أنا ابن الأكرمين، لكن ثمة إمام عادل يحمي حقوق الضعفاء قبل الأقوياء والفقراء قبل الأغنياء، يلجأ إليه المصري ويلوذ به من استعلاء أبناء قيادة الدولة المصرية، وعلى الفور يستدعي الفاروق فتح مصر وابنه المعتدي والمصري المتظلم، ويضرب المصري ابن عمرو بن العاص بالصوت، ويختتم عمر المشهد قائلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، قامة العدل بين الرعية ليس أمرا مزاجيا يتبع هوى الحاكم حيثما شاء، بل هو أمر على الحاكم السعي إلى تحقيقه وتتبعه أينما كان. وحتى لو كان تطبيق العدالة سيطال من ذات أهل الفاروق فهو لا يأبه لذلك، فرغم إقامة عمرو بن العاص حد الخمر على عبد الرحمن بن عمر في بيته، إلا أن الفاروق بعث برسالة شديدة اللهجة إلى عمرو بن العاص يبوخه فيها على عدم إقامة الحد أمام العامة، وأحضر عمر ابنه إلى المدينة وأقام عليه حد الخمر جهرا. نسف عمر في أذهان رعيته سياسات تأليه القيادات والهرول في تحقيق ماربها، فهو يعلم أنها مبادئ هشة تحقر الأمة بين أقرانها وتكسر نفوس أبنائها في مهدها، فلذلك ينصر الله الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخنا مصطفى ومتشرفين
بلقاء
حضرتك.
الله يبارك فيك.
كان حضرتك لك تعليق على هذا التقرير؟
التقرير موفق بس سند القصة
نعم.
فيه بعض المقال
نعم
سند القصة المذكورة في ضعف. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الكلام موفق جزا الله خير.
جزاكم الله خير. نعم كنا يعني أثناء الفاصل كنت بتحدث مع حضرتك قلت لك يعني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى غير المسلمين تحدثوا عن عدله
يعني
وكتبوا في عدلي ودولة العدل في وجود عمر بن الخطاب يعني لذلك
وثم امر يتفطن
نعم.
اليه في سيرته
نعم.
انه ومع اتساع الفتوح وبيت المال في يده ويموت هو مدين
نعم.
ويقول في وصيته لما طعن يا عبد الله ابن عمر ينادي ولده انظر في ديوني وانظر في الأموال التي عندي.
نعم.
إذا كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني، ولا أراها تكفي فسل في قبيلتنا بني عدي، اطلب منهم يا عبد الله أن يسددوا دين والدك، إن لم تكفي أموال بني عدي لسداد ديوني عمر فاسأل قريشا كي يسددوا عني الدين. يفعل هذا رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين الذي دانت له دول وبلاد، ويقول والله وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. هكذا يفعل رضي الله تعالى عنه،
رضي الله تعالى عنه. رجوعا إلى موضوع خطر الحوثيين وما يحدث في دماج، الفاصل جاء وما كانش حضرتك يعني كملت التعليق على هذه المسألة.
أقول بارك الله فيك، إن هذه القرية قرية دماج في اليمن كانت كسائر قرى اليمن.
نعم.
قرية يتقلد أهلها المذهب الزيدي، ولما رجع شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه من السعودية إلى اليمن بدأ ينشر السنة نشرا حثيثا في هذه البلدة، والحمد لله ورحمة الله تعالى عليه فتح الله على يديه فتحا عظيما، وازداد أهل السنة في هذه البلدة، وطلبة العلم يتخرج أحدهم ويرجع إلى بلده ينشئ مركزا لتعليم السنة، فانتشرت السنة في ربوع اليمن، انتشرت انتشارا طيبا في ربوع اليمن من فضل الله بسبب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، وبسبب أهل هذه القرية الطيبين الذين آزروا الشيخ مقبل واستقبلوا الوافدين عليهم استقبالا حافلا، ولهم فضل علي أنا شخصيا وعلى سائر إخواني من أهل السنة رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ مقبل. فانتشرت السنة في اليمن من هذه البلدة التي هي دماج، ولذلك يصب أولئك الشيعة جام غضبهم على هذه القرية ويحاصرونها الآن من الجبال المحيطة بها ويقذفون أهلها وينكلون بهم تشفيا وعياذا بالله إمضاء لعقدهم، ولكن أهيب بإخواني أهل اليمن أن يتكاتفوا، أهيب بإخواني أهل السنة في اليمن أن تتوحد كلمتهم أمام هذا الخطر الداهم.
نعم.
الذي لن يقف عند قرية دماج سلم الله أهلها وسلمها الله، ولكن سيمتد إلى ربوع السنة في اليمن، فجدير بأهل السنة والجماعة في اليمن أن تتفق كلمتهم وينبذوا الخلافات الطفيفة التي بينهم لمواجهة هذا الخطر الداهم، والخلاف شر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يوفق إخواننا أهل السنة للالتفاف والاجتماع حول كتابه وسنة رسوله لدفع هذا العدو الصائل، وعليهم أيضا أن يعدوا له ما استطاعوا من قوة، فإن العدو هذا لا يقف أمره على السباب كما تفضلت في العراق بذكر ما يحدث في العراق من سبهم لعمر في الشوارع، لا، هؤلاء انتقلوا إلى مرحلة قذف المساجد، مساجد السنية بالصواريخ والتنكيل بأهل السنة، فلا بد أيضا لدفع العدو الصائل أن يعد السنة عدتهم لمكافحة هذا العدو الصائل ولصد عدوانه، وأيضا ينبغي أن ينشئوا مراكز توعية أقوى وأكثر للتعريف بحقيقة هؤلاء الحوثيين الروافض والإمدادات التي تأتي لهم من قبل دول رافضية بغيضة من أمثالهم. بارك الله.
أحسنتم فضيلة الشيخ. ما سبب الوهن الذي تعيشه الأمة الإسلامية ليس فقط في اليمن، يعني في العراق أمور فظيعة، في سوريا زي ما حضرتك عارف، في أماكن كثيرة، ما السبب الرئيسي شيخنا؟
لذلك أسباب. من الأسباب البعد، بعد الكثيرين عن كتاب الله وسنة رسوله. ولا أخفى عليك أن الله عز وجل لما أخرج الأبوين الكريمين من الجنة آدم وحواء أهبطهما إلى الأرض، قال اهبط منها جميعا وأنزل معهما بيانا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إعراض الكثيرين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله سبب لهم الضعف. الفرقة والخلاف من أشد أسباب الضعف. وأنت تعلم قوله تعالى في شأن فرعون جعل أهلها شيعا والمسلمون الآن شيعا شيعا وفرق لا يعني الشيعة كالشيعة
لا فرق يعني
فرق فرق فتفرقهم أوهنهم وبعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله أوهنتهم وتقصيرهم في القيام بالواجب عليهم من إعداد العدد ومن أخذ الحذر ومن العمل الدؤوب الجاد أيضا أوهنهم ونسأل الله أن يجمعهم وأن يردهم إليه ردا جميلا.
اللهم أمين. هل حضرتك ترى أن الأمم يعني تتداعى علينا كما تتداعى الأكدة على قصعتها؟ هل نحن في هذه المرحلة؟
هذا واضح، لكن دائما نتحفظ بعض التحفظ في تنزيل الأحاديث على الواقع تنزيلا كاملا. فقد تأتي أزمنة أشد مما نحن مما نحن فيه الآن، فنحن الآن الحمد لله إلى حد ما الأمور الحمد لله الأمور يعني متماسكة، ولا يعني ليس ببعيد أبدا أن ينزل هذا الحديث نسبيا
نسبيا
على ما نحن فيه، لكن قد تكون هناك
أزمنة أخرى يكون فيها الأمور دي أشد.
كالحديث التي وردت أنهم يأتوننا تحت 70 راية ونحو
نعم. الله يفتح عليك
وعليكم.
نعم. طيب بالنسبة لسيرة عمر الفاروق رضي الله عنه، يعني كيف نستفيد من ناحية العملية بهذه السيرة، بحيث ان احنا ما نقعدش احنا نحن تكلمنا حضرتك تكلمت في فضائل عمر والعلماء الافاضل، كيف نستفيد من هذه السيرة بشكل عملي؟
بلا شك ان العمل ينبني على علم. العمل ينبني على علم. فاذا علمت سيرة الانبياء وفهمتها وأتقنتها وسيرة الصالحين وفهمتها وأتقنتها، بعد ذلك تأتي مرحلة العمل بما علمت. فإذا قرأت عن عمر وأنه عادل سأتأسى به في العدل، أعدل بين أولادي وبين غيرهم. إذا كنت مثلا دكتور في الجامعة كما يصنع الآن، دكتور الجامعة إذا كان ابنه يدخل امتحان شفوي في الطب مثلا، قاعد عندهم أن الابن لازم يخرج دكتور مثل أبيه وإن كان غبيا في غاية الغباء،
سبحان الله،
لكن لأن الوالد دكتور لازم ابنه يطلع دكتور. القاضي يحاولون أن يكون الولد قاضي وإن كان فاشل في كلية الحقوق وناجح بمقبول، لكن إذا لزمت العدل سأسوي بين سأعدل وأضع يعني إذا كما قال
الرسول
إذا وسد الأمر لغير أهل فانتظر الساعة فأضع الكف في مكانه الذي يحتاج إليه. فهذا انعكاس على ماذا؟ على صفة العدل. ليس العدل فقط في تقسيم الأموال، إنما عدل حتى في تقسيم المناصب ووضع الكفاءات. وكذلك إذا نظرت إلى سيرة عمر رضي الله تعالى عنه في غيرته الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في الجنة ورأيت قصرا وعلى باب القصر جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي. قلت أنا عربي فلمن هذا القصر؟ قالوا لرجل قرشي من العرب. قلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر فذكرت غيرتك فوليت وانصرفت. فإذا علمت أن عمر عنده غيرة ورسولنا أشد غيرة من عمر، تعلمت كيف أكون غيورا على حريمي، فلا أترك نساء يخرجن متبرجات. لا، عمر رأى سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه تمشي يا رسول الله لو أمرت نسائك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آيات الحجاب فغيور على حريم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما جاء يطلب طلبا آخر في نوع تجوز، لما خرجت سودة لقضاء بعض حوائجها وكانت طويلة، قال قد عرفناك يا سودة، رجعنا أن تنزل آية أخرى في نساء النبي تمنعهن أصلا من الخروج تماما. فقال الرسول لسودة إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. فكانت هذه استثناءات. فإذا أخذت من سيرة عمر رضي الله عنه أنه غيور، لم أسمح بالتبرج، ولم أسمح للنساء أن يتبرجن، لم أسمح للنساء أن يتبرجن. وقد ورد في هذا الصدد شيء كثير عن عمر رضي الله تعالى عنه ومنعه لبعض الفتيات في المدينة من الخروج متبرجات.
نعم الله يصلح لك يا شيخ. طيب عمر كرجل دولة، خليفة راشد، رجل دولة كحاكم، يعني كيف يستفاد منه من قبل الحكام؟
في هذا الباب ألفت النظر إلى حديث سبق ذكره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتيت بقدح لبن فشربته ثم أعطيت فضلي عمر، قالوا فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. إن جئت تنظر إلى علم عمر، عمر إذا نظرت إلى عمر في القرآن ليس هو بالحافظ المتقن كأبي بن كعب.
نعم هناك من أحفظ منه.
فعمر يقول أقرأنا أبي وأقضانا علي، يعني أعلمنا بالقضاء
علي
بن أبي طالب. كذلك فنون القتال تجد خالدا في هذا الباب مفرز، أو حمزة مثلا. المواريث العلم بها تجد زيد بن ثابت، الحلال والحرام تجد معاذ بن جبل، حفظ السنة تجد عائشة، أبو هريرة.
سبحان الله.
ما العلم إذن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العلم؟ قال العلماء العلم بسياسة الناس.
سبحان الله.
العلم علم قيادة الناس، ليس سياسة مجلس الشعب والشورى والكلام الخرابيط هذا الذي يفعله المبني على الكذب والغش والتدليس والأحزاب ونحو ذلك، إنما العلم بسياسة الناس، كيف يقود الناس. هذا الرجل يحتاج إلى إكرام يكرمه، هذا الرجل يحتاج إلى شدة يشتد عليه، هذا الرجل يحتاج إلى تأليف قلب يؤلف قلبه. فالعلم بسياسة الناس هو الذي ينقص حكام كثير من بلاد المسلمين. العلم بسياسة الناس والديانة، فديانة عمر وما رزقه الله من فطنة لسياسة الناس نجح بسببها وحميت حوزة البلاد في زمانه.
نعم نلفت أنظار مشاهدينا الكرام لمن حب المشاركة، الأرقام موجودة على الشاشة، نحب أيضا أن تشاركونا في هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ العالم الجليل مصطفى العدوي. نعم يعني إذا شيخنا عمر يعني حضرتك يعني خرجت من سيرته استفادات كثيرة جدا للعوام وللحكام وحتى للأناس العاديين في مسائل الغيرة في مسائل العدل، وكما يعني ذكرت حضرتك أن عمر يعني أو كما تكلمنا أن عمر حتى غير المسلمين يعني أثنوا على موضوع دولة العدل ودولة عمر. يعني هناك أيضا نقاط أخرى، هناك شفنا من يقول أن من مثلا يطعن في عمر بن الخطاب أو يطعن في بعض أفراد الصحابة فهو يعني يتساهل في هذه المسألة من كونه بيطعن في بعض أفراد الصحابة ولا يطعن في عموم الصحابة مثلا، فيعني وجهة إيه، ما هو وجه التساهل هنا؟ يعني كيف نتساهل مثلا مع إنسان يطعن في أمه من عائشة حتى لو يتكلم في 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 جل الصحابة مثلا كلام حسن،
هو
أو يطعن في عمر وأبي بكر وعائشة مثلا؟
الأخذ على يد هؤلاء لازم حتى تسد الأبواب الموصلة إلى الطعن في عمومهم. فالذي يتجيز الطعن في صحابي خاصة المبشر بالجنة هذا مصير منه إلى تكذيب الوارد عن رسول الله في شأنه، فسيفتح باب شر، فلا بد أن يؤخذ على يد هؤلاء السفهاء الذين تسول لهم أنفسهم أن يطعنوا في أحد الصحابة أيا كان الصحابة.
طب ما هي حدود العذر والجهل في هذه المسائل؟ يعني هناك مثلا يقول لا هؤلاء جهلة، لم يتعلموا لم يدرسوا، هؤلاء مثلا تربوا في الحسينيات في الأماكن التي تتجمع فيها
الجهل يعلم. الجهل يعلم.
يعني طيب، يعني عندما نريد أن نحكم على طائفة يعني الموقف الشرعي منها، فمثلا بالنسبة للي هم بيسبوا الصحابة وكفروهم والعنوا بالإضافة للشركيات وهذه الأمور حضرتك
تعلمها، هناك فارق بين الأفراد مثلي ومثلك وبين ولاة الأمر. فولاة الأمور في بلاد المسلمين عليهم أن يضعوا عقوبات صارمة زاجرة لكل من سولت له نفسه أن يطعن في الصحابة. فيلزم استصدار قرارات وعقوبات لمن سولت له نفسه أن يطعن في أي صحابي كان. هذا مطلب.
هذا حدث يعني هذا الأسبوع بالفعل، هناك تم طرد أحد هؤلاء من الكويت، وهو يعني أصلا من الأحساء من السعودية، دائما يعني يلعن الصحابة في الحسينيات ويسيء إليهم، بالفعل تم طرده. ونحن
يشكر من طرده.
نحن لذلك أنا ذكرت حتى يعني أنا أريد أن أشكر الحكومة الكويتية على هذا التصرف، وحضرتك برضو توجه رسالة بقى معنا دقيقة، يعني توجه رسالة مثلا بهذا الشأن أو بشأن آخر كما تريد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فنداء إلى إخواني أهل الإسلام في كل مكان أن يتمسكوا بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. وعلينا كمسلمين الحذر الشديد من هذه الفئة الباغية المارقة، فئة الشيعة البعداء البغضاء التي انتشرت وانتشر شرها واستطار شرها في بلاد المسلمين، فلنقف لهم بالمرصاد، نصدهم عن اعتداءاتهم ونبين مخازيهم ونبين سيرتهم على مدار التاريخ، وفي ذات الوقت يفتح الباب لتعليم جاهلهم واستنقاذ ضالهم من الضلالة. هذا، وأهيب بكم أنتم إخواني أن أصاب أن تستمروا في مسيرتكم المباركة في الدفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لكم يد طولة في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في حملة الدفاع عن أم المؤمنين عائشة فكان لها أطيب الأثر. نشرت عدة، انشأت عدة مساجد باسمها، وتسمت آلاف الفتيات باسمها، وبدأ الناس يبحثون عن سيرتها وعن عفافها وعن أخلاقها الكريمة، فكان لكم أطيب الأثر في إحياء ذكرها إحياء يحمل الناس على اتباع سيرتها. فكذلك فافعلوا مع أمير المؤمن عمر لما له علينا جميعا من حق، فالدين وصلنا بسببه، فتح مصر في زمانه، فلولا عمر بن الخطاب بعد الله سبحانه لكنا ضلالا فله أثر علي وعليك، له فضل علي وعليك بعد الله سبحانه وتعالى، إذ كان سببا في استنقاذنا واستنقاذ آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا من الضلال، فرضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه وأسكنه الفردوس.
اللهم أمين.
بارك الله فيكم وجزاكم
الجليل الشيخ مصطفى العدوي، جزاك الله خيرا
وجزاك الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقة أخرى على خير، ولكم مني أجمل تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا